بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق وغيره من أهل السير، جاء فيه يقول ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي أعطاهما صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت. قبل ما نستمر في سرد هذا الحديث إخوة الإسلام، نبدأ بشرح جزءا فجزءا بعون الله تعالى ونربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا آخر شيء ذكرناه في أحداث غزوة بئر معونة أن عمرو بن أمية الضمري بعد ما قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على يد رجل من بني عامر اسمه عمر بن الطفيل، لم ينفد منهم إلا عمر بن أمية الضمري، استطاع أو أسر ثم أعتقه عمر بن الطفيل. ففي أثناء رجوعه إلى المدينة التقى برجلين من قبيلة بني عامر فقتلهما، وهو يظن أنه يسأر بذلك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 70 اللي قتلهم زعيم من زعماء بني عامر. ولم يعلم عمر بن أمية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أعطاهما عهد أمان وجوار. فلما رجع عمر بن أمية إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل الأخبار، ومن جملة الأخبار أنه قتل هذين الرجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بذلك وأخبره بأنه أعطاهما عهدا وجوارا، فما كان يجوز قتلهما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم له: لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني بدي أدفع ديتهم، لأن هذان الرجلان يحرم قتلهما وما عندهم عهد وجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر بن أمية ما كان يعلم هذا. طيب، إلى هنا كل سبق أن تكلمنا عنه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكفل أن يدفع هو الدية، دية الرجلين، فذهب يقول ابن إسحاق: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، وبنو النضير قبيلة من قبائل اليهود يسكنون في المدينة المنورة، في إحدى ضواحي المدينة المنورة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود، إلى قبيلة بني النضير، يستعينهم في دية العامريين عملهم سيادوني بالدية، سيادوني بالدية. طيب هنا يسأل هذا السؤال، إنه شو دخل اليهود موضوع دية الرجلين العمريين، وليش النبي عليه الصلاة والسلام طلب مساعدة من اليهود؟ أول شيء يأخذ الإسلام، الدية في الإسلام كبيرة، ما أنا مبلغ صغير، ما أنا مبلغ صغير، يعني كل رجل 100 من الإبل، وقدرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي ما عنده إبل من أهل الذهب بأربع كيلو وربع، 1000 دينار يعني 4 كيلو وربع، يعني الآن الدية تقريبا بالذهب تقريبا 150,000 دولار، مبلغ منه قليل، ورجلان 300,000 دولار. فلا شك أهل المدينة الفقراء ما يستطيعون تحمل كل هذا المبلغ. لذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود، إلى قبيلة من قبائل اليهود وهم بنو النضير، يستعينهم أن يطلب مساعدتهم في دفع الدية. طيب شو دخل اليهود في المسألة؟ طيب قولي هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة أول ما هجر إلى المدينة كان اليهود يسكنون فيها، كان في 3 قبائل يهودية، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعمل عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم معاهدة، الآن ممكن نسميها بالمصطلح اليوم الحديث معاهدة دفاع مشترك، يعني بيقول له نحن وأنتم ساكنين بالمدينة، أنتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا، بس إذا تعرضت المدينة لهجوم أنتم بتدافعوا عنها من مناطقكم من أحيائكم، نحن بندافع عنها من جهتنا، ما يكون دفاع علينا وإحنا على الكل، أنتم مناطقكم نحن من مناطقنا. هذا من بنود المعاهدة. وأيضا من بنود المعاهدة ورد فيها كما روى أهل السيار، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، أي نفقات الحرب للدفاع عن المدينة ما بيتحملها فقط المسلمون، حتى اليهود يشاركوا بشيء من النفقة. لذلك يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل العمريين كان بمسألة حرب، قتل 70 من الصحابة هجوم أو غدر بالصحابة الكرام في بئر معونة، فعمر بن أمية أخطأ وقتل رجلين من بني عامر يظن أنه هؤلاء ثأر لأصحاب النبي عليه السلام، فمعركة حرب مش حدث فردي، قتلهما في حرب. فكان عليه السلام يرى أن اليهود عليهم أن يتحملوا شيئا جزء من الدية، لأن مسألة في حرب ضد الذين يريدون غزو المدينة. هذه نقطة، نقطة الأولى. طيب في نقطة ثانية قبل ما نستمر بالحديث، أن هذه النقاط نحتاجها اليوم في حياتنا. طيب إذا كان اليهود علم أن يدفعوا شيئا من الدية، ليش بنو النضير بالذات مش مثلا بني قريظة؟ والبنو قينقاع كان تم إجلاؤهم من قبل، ليش مش بني قريظة؟ لأن بالذات هالقبيلة من اليهود كان بينهم وبين بني عامر حلف وعهد. لذلك ابن إسحاق يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع يستعين اليهود بالدية للعهد الذي أعطاهم، هو أعطاهم عهد أمان. الأمر الثاني قال وكان بين بني النضير وبين بني عامر حلف وعهد، فإذا هم مسؤولون أكثر من غيرهم من اليهود أن يدفعوا الدية، لأن هؤلاء زملائهم حلفائهم فعليهم يعوضوهم. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الدية صلى الله عليه وسلم ما يدفعها عمر بن أمية الضمري؟ ليش هو تكفل بالدية صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له لعمر أنت قتلت أنت بدك تدفع، أنا شو دخلني؟ تبول للمسائل في الإسلام، وهذه مسائل كثير ناس هي من أحكام الدين بس كثير ناس يجهلونها. عم نحكي عن قتل الخطأ، إذا إنسان قتل آخر بالخطأ، واحد عنده سيارة ماشي بالشارع أو متسكل وضرب واحد ومات، مش عامد متعمد، خطأ. تجب على هنا في المسألة أمرين، يجب أمرين، الأمر الأول الدية لأهل القتيل، الأمر الثاني صيام شهرين. الصيام بيصوم من القاتل اللي عمل حادث بيصوم شهرين. طيب والدية من يدفعها؟ المتعامل اللي عمل حادث وقتل ما بيدفع شيء من الدية، من يدفعها؟ إذن عائلته. من عائلته؟ قال علماء العاقلة. من هم العاقلة؟ قال أقاربه من الذكور الرجال البالغين اللي كان بينه وبينهم صلة عن طريق الأب، يعني بمعنى آخر يتحمل الدية أبوه إن كان عنده أب، وجده أبو أبيه وأعمامه وأبناء أعمامه وإخوته وأبناء إخوته هو اللي بيتحملوا الدية، أما الأخوال وأبناء الأخوال ما لهم علاقة، بس اللي قرابة من جهة الرجال هم اللي يتحملون الدية، وهذا أمر شرعي ما له معمول به في أيامنا. طيب هو كيف يتحملونها؟ بيجي القاضي بيقسمها عليهم مثلا 150 دولار بيقسمها، بيشوف إذا ولد فقير ما معه يأكل ما بيدفعوا شيء، إذا ولد غني كتير بيدفعوا أكثر، ولد غني شوي بيدفعوا شوي، وحسب القرابة بيدفع الأخ أكثر من العم، وبيدفع ابن العم أقل من ابن الأخ، وهكذا. فالقاضي بيقسم 150 دولار على كل العيلة، كل العيلة. طيب الإسلام يا أخوة الإسلام لماذا شرع هذه الأحكام؟ شوفوا الحكمة من وراء هذا التشريع الرباني، أنه أنت تقتل بحادث سير وبيدفع أهلك بيجبثوا عنك، عمك وجدك وأبوك، وإذا عندك ابن كل بيدفعوا. طيب شو السر؟ ما الحكمة في الشريعة؟ مع أنه القاعدة الشرعية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما بيحمل الذنب إلا من أذنبه، كيف أنا بدي أتحمل عنه؟ أول شيء الشرع اعتبر أنه هذا غير مذنب، لأن احنا قلنا هذا حادث خطأ، مرر بالسير إجا ولد طلع إيديه موتوسيكل ضربه وموته، لو دفع 150 ألف أنت بلك أماني مذنب، ما دخلني ولا طلع لي، طلع إديني، من هو مذنب؟ غير القاتل العمد، إذا قاتل عمد هو بده يتحمل كل شيء، إما القصاص أهل القتيل وبدنا نقتله ويقتل، وإذا هو لا بدنا نعفو إلى الدية هو بيحملها كلها، لأنه هو مذنب جاني. يقول صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، بس هذا قاتل عمد، أما هذا ما قاتل عمد، هذا معذور، قتل بالخطأ. والنبي عليه السلام يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا هذا لا نحمله بل نواسيه نعينه. العائلة يجب عليها أن تعينه لأنه معذور أنه قتل خطأ. طيب العائلة لماذا العائلة تتحمل؟ أول شيء هو الإسلام حتى لا يضيع حق المجني عليه. طيب هذا اللي مات بالحادث يمكن عنده مرأة وأولاد، مين بده يدفع عنهم؟ مين بده يعيلهم؟ فإذا بدك تحمله بس للي عمل الحادث بلاك والله من يقدر مبلغ كبير 150 دولار، نادر من يملك المبلغ سيولة. فلذلك الإسلام يقول حتى لا يضيع حق المجني عليه، حق أهله وأولاده وزوجته، من يجي على العائلة كلها نتعبهم تحمله حتى نحفظ حقوق الناس. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية لتأكيد أواصر القرابة بين العائلات. لما واحد بيعمل حادث بيموت في ولد أو إنسان رجل، بيروح بيدور على عائلته، على عمه، على جده، على أخوه، على ابن أخوه، يقول تعال ساعدني بالدية، ما في يقول له ما فيني أو ما بدي أو شو دخلني فيك، لا شرعا أنت ملزم. فهون تزداد أواصر الصلة بين الأقارب، بيصير بيشعر بالقرب والالتحام فيما بينهم. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة انتبهوا يا أهل الإسلام، الأقارب مقابل هذه المسؤولية اللي ألزمناهم بها وهذا الحمل الثقيل اللي ألزمناهم به شرعا، مقابل الإسلام أعطوهم حق التوجيه. شو يعني حق التوجيه؟ يعني إذا كان ولد بالعيلة طايش بيمشي بالمدينة بسرعة 100 كيلومتر بالسيارة أو بالموتوسيكل، فأنت عمو أو أبو أو أخو تيجي بتقول له لا ما بسمح لك تمشي هيك، بتعور الناس، لكن أنت شو دخلك فيني؟ لكن أنت شو دخلك فيني؟ كيف شو بدخلني فيه؟ لما أنت تقتل حدا بتجي علي، بيجي القاضي علي، أنا بدي أدفعني المصاري، مش أنت؟ أنت مفروض تسمع كلمتي، أنت بهالطريقة متهور، ما بقبل تمشي هاي. لي عليك حق التوجيه لأني أنا عم بتحمل الدية إذا صار حادث. فالإسلام صحيح ألزم العائلة بالمسؤولية وتحميل الدية مقابل أعطائها حق التوجيه والتربية والنصيحة والإلزام للولد الطائش. هم تستقيم الأمور بالعيلة، ما بقى في ولد يطيش، كل العيلة بتتدخل من الجد للابن، بدون يتدخلوا يكبشوا يعملوا له قاعدة إنه ممنوع تمشي بسرعة 100 جرام در المدينة. هذا بشكل عام، هذا بشكل عام. نرجع على وضعنا على حديثنا. طيب عمر بن أمية ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلي جماعته عائلته يدفعوا الدية 300 ألف دولار؟ ليش النبي تحمل عليه الصلاة والسلام؟ لأن عمرو بن أمية ما عمل حوادث فردي، مش كان ماشي على الإبل وضرب واحد وقتله، حوادث فردي، كان مكلف بمهمة جهادية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أخطأ العنصر في الجيش الإسلامي، إذا أخطأ القائد بده يتحمل المسؤولية. ما بيقولوا أنت بدك تحمل أو أبوك أو عائلتك، وشو دخل عائلتي؟ ما أنا إذا انتصرت النصر بيرجع للقيادة، ما بيرجع لعائلتي. المغنم إذا صار في غنائم ما بياخذ القائد والجيش، ما بتاخذ العائلة تأتي. فكذلك إذا صار في ضريبة أنتم تدفعوها. فالإسلام شرع أن القيادة هي اللي تتحمل خطأ الجندي أو العنصر، لأن هي المسؤولة. مقابل هذا القيادة لها حق التوجيه والأمر. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة الكرام إذا غزوا بيقولوا لا تقتلوا امرأتان ولا وليدان ولا تهلوا، ما تسرقوا، ما تقتلوا، ما تقطعوا شجرة. هذا التوجيه حق القيادة على الأفراد. إذا فرد أخطأ في مسألة ما عسكريا، القيادة بتتحمل، القيادة بتتحمل لأن بتكون قصرت في التوجيه. طبعا في غير مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا ما قصر صلى الله عليه وسلم، بس عم نحكي بشكل عام. العنصر أخطأ، أتى الواحد بغير حق بالخطأ، قيادة تتحمل، ممكن مفروض تنصحوه قبل، تعملوا درس للجنود أنه تورعوا بدماء الناس، مش واحد قطع الحوجز ومن تبع الشرطي دغري تقوصه يكون غافل دغري بتقتله. تنتبه، ترحموا الناس، هذا دور القيادة. لذلك انتبهوا يا أخي الإسلام، هذه المسائل الإسلام أعطى العائلة أو حملها حمل كبير، وهو تدفع الدية التكليف الكبير، مقابل هذا أعطى حق التوجيه أنتم بتوجهوا أفراد العائلة. وحمل القيادة العسكرية ضريبة أخطاء الأفراد، مقابل هذا أعطاها حق التوجيه للأفراد. أنت بتأمر الأفراد، توجههم، تربيهم. طيب، بناء على هاتين القاعدتين في شيء نستفيد في حياتنا اليوم. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، تلاقي تراجع كبير لأهل السنة في لبنان، تراجع على الصعيد السياسي، يعني يكاد أهل السنة صرنا أقول أكبر الطائفة نحن، وصار حقوقنا أقل من حقوق أقل طائفة في لبنان. يشوف المسيحيين العونيين عم يغلوا بالحكومة الثلث المعطلة، يعني 11 وزير، حزب الله بده 11 وزير، والسنة كلهم، مش الشيعة منقول ولا المسيحيين، جزء المسيحيين عم يغلوا ثلث معطل، وجزء من الشيعة عم جزء ثلث معطل، السنة كلهم ممنوع يغلوا ثلث معطل. مسمية علينا أن نحن نرأس الحكومة، السنة يرأس الحكومة بالاسم، بس ما عاد رئيس الحكومة صار لهم صلاحية. السنة يعيشون بتراجع في السياسة، تراجع في الاقتصاد. بلادنا يا أخوة الإسلام خاصة طرابلس ممنوع ينعمل فيها مشاريع. كنا دائما نقول هالكلام، الناس بتقول لك يا أخي لا، في عنا خطأ نوابنا، مش الهواد مقصرين النواب الوزراء، بس في قرار كان من أيام المقبور حافظ الأسد، حكم السنة بالحديد والنور، ممنوع كانت المنطقة السنية ترتقي تعلى. كان طرابلس بيعتبروها منطقة سنية كثيفة سنية كبيرة فيها، ممنوع تحت تعمر، ممنوع. والآن تطبق هذه السياسة على يد العونيين ويد حزب الله، خلفوا الأسد في تفقير طرابلس. ممنوع يكون في مطار، ممنوع يكون في منطقة اقتصادية، ممنوع معرض، ممنوع ممنوع ممنوع. وفرص العمل القليلة الموجودة في الشمال بياخذوها العونيين، روح دور كلهم عونيين أو حزب الله، جميع حزب الله. تضعيف اقتصادي لأهل المدينة، صار شبابنا يبدو يهاجر، يبدو يعمل زلمة عند النواب والوزراء حتى يعيش. بعدين الأمر الثاني، ما بس عند أهل السنة، بكل لبنان صار في فساد، فساد الإسلام في البيئة، الهواء ما نظيف، البحر ما نظيف، كل شيء ما نجيب حياتنا، ما في لا نظام عادل ولا قضاء، يعني الحياة حياتنا تتراجع إلى الوراء. وفي تراجع أخلاقي كبير بين أولاد المسلمين. طيب هذا الفساد من يحمل مسؤوليته؟ ما كنا عم نحكي عن المسؤولية نحن، من يحملها؟ من يحمل مسؤوليته؟ في ناس بيقول لك يا أخي المسؤول الوزراء والنواب، ويد بيقول لك المشايخ، ويد بيقول لك المفتي، ويد بيقول لك كذا. من يتحمل المسؤولية؟ نسمع قول الله سبحانه وتعالى حتى نفهم هذه المسائل. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول تعالى: الفساد في حياة الأمة. شو يعني الفساد؟ يعني الضعف الاقتصادي أو التدهور الاقتصادي والخلل الأمني والأوبئة والأمراض والأوجاع وعدم النظام في البلد، في أي بلد، هذا اسمه فساد. انفسدت الحياة، لا بقى في هواء نظيف ولا بحر نظيف ولا قضاء نظيف ولا أمن نظيف ولا في شغل ولا حياة مستقرة ولا هناء. هذا فساد. فساد شو سببه؟ الله تعالى يقول: بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب الذنوب والمعاصي. تبتقلي أوف هذا الذنوب والمعاصي ده والنواب والوزراء ولا ما دخلوا؟ لا، في أسباب ظاهرة في الإسلام، أسباب ظاهرة اسمه النواب والوزراء بيتحملوا مسؤولية ظاهرة، بس نحن عم نحكي عن السبب القدري الكوني اللي الله تعالى بسببه ترك النواب يظلمون، بسببه ترك الوزراء يتخلوا عن مسؤوليتهم. شو هالسبب اللي بسببه يتخلى الناس عن مسؤوليتهم ويتركوا بدون عقاب؟ المعاصي، معاصي الناس. يعني بمعنى آخر هذا الفساد في حياتنا، هوا وسخ، كل شيء وسخ، سبب أن انتشرت المعاصي. الزنا صار شبه علني، الدعارة، الخمر بالشوارع، انحلال المخدرات، سب الله، كفر. لو كان هذا أخو الإسلام مستور وإذا عم يعصي الله بالسر ما كان في مشكلة، ما بيظهر الفساد، يعني ما بتفسد حياتنا، بس ما دام أهل به صار في خلل في حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أي إذا الأمة جاهرت بالمعصية ذهبت العافية. لأن شو الفرق بين إنسان يزني بالسر ويزني علنا؟ الفرق أنه ده يتحدى الله، يزني علنا ده مسلمين، أو يشرب الخمر علنا يتحدى الله والمسلمين. فهنا العقوبة تعم الجميع، العقوبة تعم الجميع. أم سلمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني افترض 10% من البلد عم يزنوا ويسرقوا ويشربوا الخمر علنا، كلنا عم نهلك. يعني الهواء الموبوء والبحر الموبوء والحياة الموبوءة عم تصيب الجميع حتى الصالحين، ما بس الزعران. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد صار علنا. هون الأمة كلها تهلك، الصالح بعد الطالع، الصالح بعد الطالع. طيب شو ذنب الصالحين؟ شو ذنب الصالح؟ لماذا يتحملوا هالمسؤولية اللي بيهلكوا يهلكون مع الزعران؟ الهواء الملوث ما بيصيب بس الزهران، بيصيب الجميع. والأمراض ما بتصيب بس الزنات، بتصيب الجميع. والسرطانات ما بتصيب بس اللي عم يعمل الأمراض، الجميع. لما ذنب الصالحين؟ ذنب الصالحين أنه ما قاموا بمهمة التوجيه اللي الله أعطوهم إياه ومنحهم إياه، فكانت عليهم المسؤولية. بنرجع موضوع القتل الخطأ، العائلة بتتحمل مسؤولية الدم ودفع الدية لأن كانت عليها التوجيه لأفراد، قصرت بالتوجيه بدها تتحمل. القيادة العسكرية بتتحمل في الخطأ لأفراد إذا عملوا خطأ، عنصر قتل واحد خطأ بتتحمل القيادة لازم أن قصر في توجيه العناصر. والصالحون يتحملون تبعات خطأ الناس إذا أعلنوا بالمعاصي. ليش؟ لأنهم قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان إذا كان بس بيقول لك أنا أخي بصلي صوم بيتي، طيب هنشوف الفساد والمعاصي ومحاربة الدين لك ما دخل لأخي، هنا تهلك مع الهالكين، حرب الدين مع الله. طب ليه يحل العقوبة على الأمة كلها؟ أنا شو ذنبي بصلي وصوم خمس صلوات؟ أنت سكت عن بيان الحق. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا ظلم أهل البلد عليهم الخراب، تخرب البلد. يقول تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. طيب ليش الصالحين يهلكون معهم؟ لأن ما وجهوهم. يقول تعالى: لو في مصلحون في المدينة، لو في ظلم وقام مصلحون ينكرون الظلم ما بنهلك المدينة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إذا كان وأهلها مصلحون. إذا عم يجهروا بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر ما بقى يهلك الله تعالى القرية، أو إذا أهلكها يهلك الزعران بدون المصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا المعنى بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الترمذي، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يطلع ظالم بالبلد عم يجهر بالظلم، الكل بيصلي وبيصوم وساكتين، العقاب ينزل ما بس على الجميع. أنت سكتت، مفروض كنت تنكر أقل شيء باللسان، أقل شيء باللسان، لأن جهر بالظلم تجهر باللسان. لذلك يا إخوة الإسلام سبب البلاء في حياتنا والتراجع، حتى البلد سيفكر نقدر أولادنا يعيشوا فيها ولا ما بقى يمكن يعيشوا فيها إذا دل هيك التراجع، سبب المعاصي في حياتنا. وأكبر المعاصي الصالحين أنه لا يأمرون بالمعروف لا ينهون عن المنكر، لأن أي واحد تقع عليه مظلمة في البلد نقول للناس قوموا يا أخي انصروه، نصرة المظلوم واجبة، ما حد بيقوم يقول لك شو بدي يقرأ بيسجلوا اسمي وكذا شو بدي بشالي. تقاعس عن نصرة الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أنت البلاء يعم الجميع، أنت الحق عليك، لما ما نصرت المظلوم، ما نصرت المظلوم. لذلك يا أبو إسلام الجهر ببيان الظلم واجب حتى لا نهلك، حتى لا نهلك. ومن هذا الواجب يا أبو إسلام نقول في حياتنا بأن هناك نواب سنة محسوبين على الطائفة يأتمرون بأمر حزب الله. حزب الله ما عنده هم إلا إزلال السنة، هو بجماعة نصيرية بسوريا ما عندهم هم الأزلال السنة، في سوريا أزلوا السنة، والآن في لبنان اللي واحد من نواب السنة أو مجموعة نواب من السنة محسوبين على الطائفة يأتمرون بأمر حزب الله، منقول هؤلاء لا يمثلوننا، لأن حزب الله لا يريد الخير للسنة. قتل أهل السنة في بيروت وفي سوريا، الناس إذا ما جهرت بل على العكس إذا نزلت وصفقت لهم خاص العقاب يعم ولو كانوا صالحين. هذا بظلم في حياتنا يقع. ظلم آخر، اليوم سمعنا أن موقوفين إسلاميين رغم الظلم الواقع عليهم بالقضاء 20 سنة و30 سنة بسبب أحداث كان السياسيين هن المسؤولين عنها متسببين بها، رغم هذا الظلم كانوا بسجن شوية مستريحين فيه بيشوف بعضهم البعض، الآن ينقلون إلى سجن ضيق سموه مبنى خصوصية أمنية، يعني ضيق عليه في الغرف ما بقى مثلا بيشوفوا بعضهم، ضيق عليه في الطعام والشراب، كان بي أهلهم بيجيبون أكل الآن ممنوع. إحدى الأخوات يوم خبرتني أنه إذا بدها تروح تشوف ابنها منشان أقول لي فوتوها على الليزر وما الليزر يكشفوا عليها تلع كل شيء إلا الكيلوت والسكينة، إزلال. طيب ليش عم تعملوا هيك تضيقوا عليهم فوق الظلم اللي وقع عليه بالقضاء؟ ومين المسؤول؟ للأسف ضابط سني بيقول لك يا أخي خصوصية أمنية، يعني هو الخطرين. طيب ما في إلا الإسلاميين السنة خطرين؟ وين ميشيل سماح الكامل يخرب البلد؟ ليش ما بتدخلوا معهم الخصوصية الأمنية؟ وليش ما بتدخلوا اللي فجر جامع السلام بتحطوه بالخصوصية الأمنية؟ شوف تبريرهم بلك يا أخي من خوف ما حدا يقتلهم بالسجن. لك يا جماعة ليش تكذبوا على العلماء؟ قولوا أنكم جبناء بس تستووا على شباب السنة لأن لا ظهير لهم. ما بتجرؤوا تقلعوا مرة شيعية من ثيابه بتحديكم يا ضباط السنة قائمين على السجن بتحديكم إذا إجت امرأة شيعية تقول لا ثيابك لنفتشك. والله ثاني يوم تنفصلوا من وظائفكم مزعورين. ولا خلي مرة مسيحية تفوت تزور ميشيل اسمها ويحكوا معها كلمة. بس ضباط السنة يتجبرون على أهل السنة بس ما عندهم تجبر إلا على أهل السنة ما بيدروا على غيرهم ما بيدروا على غيرهم. هذا ظلم. وظلم آخر في حياتنا فساد غير الظلم فساد. يعني سأعملك على الظلم ولا الفساد كله معصية. بتلاقي الشباب بلش تجهر بالزنا وبالخمر يا أخي سم أنكروا عليهم ننكر ما تستحوا نحن على الحق. بالله كنت جو دخلك فيني أخي مشرب الخمر جو دخلك فيني أنت روح صلي وأنا بشرب. لا يا أخي لأنه أنت لما تشرب الخمر ببيتك ما حدا بيحكي معك بس لما تجهر بالشارع البلاء ينزل عليك وعليا. مش أنا عم دافع عن حولي أنت جعل أمرك ما ترجع عم دافع عن حولي ما تنزل المصيبة علي وعليك. شوف هالمعنى ما أجمل يا إسلام ذكر النبي عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم إن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إن هذا الفاجر إذا مات بيستريح منه العباد نحن بنستريح منه الحمد لله فهمت بس فهمنا ليش طيب شو دخل الشجر يستريح منه شو دخل الدواب الحيوان تستريح منه ليش لأن معصيته تؤثر على كل هذا. ويد يزني علنا يشرب خمر علنا معصيته بتقلل البركة بركة الزروع والثمار تقل البركة في المدينة بسبب زناه وشرب الخمر علنا تقل البركة. يقول تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنه أقاموا الكتب اللي أنزل الله عليهم أقاموا الأحكام الله تعالى بيقول باركنا لهم في أكلهم وشربهم. طيب إذا عصوا الله وجاهروا بالمعصية لا يبارك لهم في الأكل والسماء لا تمطر والأرض لا تنبت وإذا أنبتت بيكون شيء ما في فائدة كبيرة. هذا بسبب الفجور. فأنت لك حق تقول للفاجر أنه أنت بسببك ما بقى في مطر بسببك ما بقى في زرع نظيف بسببك البحر تلوث بسبب معاصيكم. من جمعة كنت في الجامعة الأمريكية والجيب لنا الثقافة والعلم من أمريكا كاتبين عندهم إعلان أنه حفلة. شو الحفلة؟ أنه الشباب تتعرف على بعض المثلية اللي بدو اللي واطيين يعني اللي بيحب يلوط ويجي بتعرفوا بهالحفلة بيلتقوا ببعضهم اللي عجبوا شاب يروحوا ببيه. هل حضر الأمريكان يجيب لنا يا أهل الإسلام؟ طيب هذه كنت مرة قلت لها حتصير الحمد لله الهيئة العلماء كلمة سمعت مفتي الجمهورية الله يجزيه خير مشكورا فاتصل بالوزير الداخلية والأمن العام قالوا ما بنسمع شيء الحمد لله اللغة الأمريكية. يبقى افترض ما صار تدخل من المفتي ولا من الهيئة ولا من غيرهم وصار هذا علنا خلاص البلاء يعوم يا إسلام. حتى أنتم في المسجد تجي عليكم طرطوشة ليش؟ لأنه الآية القرآنية أي القرآنية والحديث اللي ذكرناه. لذلك يا إخوة الإسلام نفهم حياتنا نفهم ديننا. الله سبحانه وتعالى ما ذكر هذا عبثا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل عيسى ابن مريم آخر الوقت آخر الزمان ينزل الأرض بيحكم القرآن الكريم والناس ينتهي الكفر بالأرض. الناس يا مؤمنة به يا ما بيقتلون. النصراني يقول يبتئمن بعيسى عبد لله غصب عنك عبد لله غصب عنك ولا السيف. فالنصر اللي بيؤمن آمن اللي ما آمن جعل أمره بين قتل. طيب هون يقول عليه السلام حينها تخرج الأرض بركتها. يقول الرمان يقول عليه السلام حتى إن الرمانة لا يستظل بقحفها الفئام الناس. الرمانة بصير كبيرة مثل الشمسية لدرجة إنه الرمانة أحفر الرمانة بتغطي 10 من الرجال. شو هالبركة؟ هالسبب ما بقى في معصية، الأرض تخرج البركة. لذلك الواحد لما يجهر بالمعصية تخف بركة الأرض، إذا ما انتهي تخف. من هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الفجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله أن يمكن لنا في الأرض وأن يمكن لهذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إن لم تعنا فلا معين لنا. يا غياث السماوات والأرض أغثنا، أغث أهل السنة في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.